عملية الوعد الصادق 3. وجاء في البيان أن هذه العملية تأتي ردا على العدوان الصهيوني المتواصل الذي استهدف مناطق سكنية وأسفر عن اغتيال 3 من مسؤولي جهاز الاستخبارات في حرس الثورة. وأكد البيان أن مجاهدي الحرس نفذوا موجة جديدة من العمليات الصاروخية الدقيقة موجهة ضد مراكز استخبارات العدو، مع التعهد بمواصلة الضربات الفعالة حتى زوال هذا الكيان الزائف. اعترف الكيان الصهيوني بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط الكيان فجر اليوم. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه تعمل في عدة مواقع سقطت فيها الصواريخ، مضيفا أن أعداد المصابين والقتلى مرشحة للارتفاع بسبب الدمار الكبير. كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الإنقاذ في منطقة غوش دان بتل أبيب. وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية إن عددا كبيرا من المباني تعرضت للتدمير جراء الصواريخ الإيرانية. كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد الأسبق لحرس الثورة الإسلامية محسن رضائي، كشف بأن طهران لم تستخدم حتى الآن سوى أسلحة من الجيل القديم، مشيرا إلى أن المفاجآت الكبرى لم تكشف وأن ما ينتظر العدو أعظم وأشد وقعا. وفي رسالة واضحة مفادها أن المعركة لم تبلغ ذروتها بعد، أكد رضائي أن الحرب ستتواصل حتى تحقيق الهزيمة الكاملة لكيان الاحتلال. ولفت على أن الجمهورية الإسلامية لم تلجأ بعد إلى استخدام كامل لقدراتها، مشيرا إلى أن ما استخدم حتى الآن هو صواريخ تحمل رؤوسا حربية بوزن 1.5 طن، مشيرا إلى أن طهران لم تستخدم بعد رؤوسا أكثر قوة. حول التطورات بشأن رد الجمهورية الإسلامية على العدوان الإسرائيلي الغادر والنفاق الغربي فيما يخص العدوان، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي عمر عساف.
أنا أقرأ المشهد منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا باعتباره تواطؤا بين الولايات المتحدة والكيان من جانب، ومن جانب آخر هذه الدول الأوروبية أيضا، خصوصا أتحدث عن الدول المتنفذة ألمانيا فرنسا بريطانيا إيطاليا. هذه الدول عمليا لم ترى شيئا مما يحصل في غزة ومن جرائم الاحتلال، إلا الحديث اليوم عن أنها ترى أن إسرائيل بين قوسين تدافع عن نفسها وحقها في الوجود والدفاع عن النفس. هذا عمليا يكشف بشكل واضح الانحياز الكبير والمطلق من هذه القوى إلى جانب الاحتلال، وهو بالطبع لا ينبغي أن يكون مفاجئا لنا أولا كفلسطينيين ولا كعالم عربي وإسلامي، لأن هؤلاء معروف أن هذا المشروع هو مشروعهم. أما على الصعيد الآخر فأقرأ المشهد بأن هؤلاء اليوم أو بعد أن أثبتت الجمهورية الإسلامية أنها عصية على الانكسار أو على الإرباك من خلال ما قام به الاحتلال في اليوم الأول، وأن الصواريخ بعد ساعات كانت تمطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمس كانت الصواريخ مضاعفة بتأثيرها وبعددها، واليوم أيضا الصواريخ تدق حيفا وتدق المركز وتدق كل المناطق المحتلة. أنا أعتقد هذا كله عمليا هو المشهد، وهو الذي يجعل هؤلاء اليوم يقولون أننا ينبغي أن نبحث عن طريقة ما لوقف إطلاق النار. وأيضا أنا تابعت تصريحات السيد عرقجي وزير الخارجية الإيراني والرئيس الإيراني أيضا قبل يومين، كلهم يقولون بأن الأساس اليوم هو وقف العدوان، وأن تكون الكلمة الأخيرة في وقف هذا العدوان هي الجمهورية الإسلامية، وبعد ذلك يمكننا أن نذهب إلى استئناف ما كنا بدأناه بشأن المفاوضات. ومن جانب آخر أو من جانب أخير، يعني معروف أن من المبكر أنا في تقديري أن يتم الحديث عن وقف لإطلاق النار، لأن هذا الاحتلال ينبغي أن يؤلم وأن يتألم أكثر فأكثر. الحديث عن الكفاءة ما يثبته الحرائق التي نشاهدها في تل أبيب، ونشاهدها في حيفا، ونشاهدها في رحبوت، وشاهدناها أمس في أكثر من بناية، وشاهدنا كثيرا من الصواريخ التي عمليا انفجرت ووصلت إلى أهدافها. وبالتالي معروف أن هذه المنظومة كلها، سواء تحدثنا عن ثاد أو عن مقلاع داود أو عن القبة الحديدية، هذه كلها عمليا لم تستطع أن تمنع الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى أهدافها، وأهدافها إما الأمنية العسكرية أو الأهداف الاستراتيجية أو الأهداف العلمية ذات العلاقة بالمفاعل النووي أو بالتقسيم النووي كما حصل مع معهد وايزمان أمس. هذا من جانب. الجانب الآخر، عمليا اليوم كان يتحدث أيضا يوسي ميلمان، أخرج وقال يعني أننا ذاهبون إلى مغامرة، وهذه المغامرة عمليا ما كان ينبغي أن نذهب إليها. وحين تحدث نتنياهو معروف أنه يكذب ويراوغ وأنه يرفع سقف أهدافه ومن ثم يتراجع عنها. نحن لا ننسى أننا قبل سنتين أو قبل 20 شهرا كنا نسمع نتنياهو ويقول القضاء على حماس والمقاومة، إطلاق سراح الأسرى، وتهجير الفلسطينيين. نرى اليوم وبعد 20 شهرا ونيف لم يتحقق أي من هذه الأهداف. وبالتالي أن يشطح نتنياهو في الحديث عن هذه الأهداف وهو يقف على الركام الذي سببته الصواريخ الإيرانية، هذا عمليا يفقده أي مصداقية لدى الجمهور الإسرائيلي. وتأتي لاحقا طلب الإجابة عن لماذا كان هذا التقصير.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن كيان الاحتلال يستهدف الأطفال والمستشفيات خلال عدوانه العسكري. وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن إسرائيل تدعي أنها تنفذ عملياتها العسكرية بدقة متناهية وتتجنب استهداف المناطق السكنية، لكن الوقائع تكشف عكس ذلك، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 70 امرأة وطفلا في 3 غارات فقط، كما دفن 20 طفلا تحت الأنقاض في قصف مبنى سكني في العاصمة. وأكدت الخارجية أن استهداف مستشفى للأطفال في هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعية للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني بأن اللجنة وضعت خطة للرد على عدوان كيان الاحتلال، ومن المرجح أن تعرض هذه الخطة على البرلمان بصفة عاجلة جدا. وأوضح النائب إبراهيم رضائي أن هذه الخطة وقعها مجموعة من النواب بعد إقرارها في اللجنة، فيما شكر القوات المسلحة على جهودها وردها على تهديدات الكيان الصهيوني، مؤكدا أن البرلمان والحكومة يقفان إلى جانب القوات المسلحة ولن يتردد في تقديم أي دعم لهما. أعلن قائد شرطة مدينة ري جنوب العاصمة طهران عن اعتقال عناصر خلية إرهابية والعثور على معدات لتصنيع الطائرات المسيرة في منزل بالمنطقة. وقال قائد شرطة المدينة إنه تم ضبط عدد كبير من الطائرات المسيرة ومعدات لصنع طائرات انتحارية مسيرة وقنابل محلية الصنع، وتجاوز وزن المتفجرات 200 كيلوغرام، كما عثر على حوالي 30 جناحا و33 منصة إطلاق والعديد من معدات صنع الطائرات الانتحارية المسيرة. وأضاف تم إحباط مخطط العناصر الإرهابية التابعة للموساد، داعي للمواطنين للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن استشهاد 224 مواطنا وإصابة أكثر من 1000 آخرين جراء الهجمات التي شنها كيان الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأفادت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان بلغ حتى الآن 1481 شهيدا ومصابا، بينهم 1277 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم تسجيل نسبة تفوق 90% من الإصابات بين المدنيين. وأضافت أن عدد الضحايا يفضح ما يدعيه كيان الاحتلال من أنه لا يستهدف الشعب الإيراني وأن أهدافه عسكرية فقط، داعية للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: هجوم صارخي إيراني جديد يستهدف تل أبيب ومحيطها وحيفا، والاحتلال يعترف بعشرات القتلى والجرحى. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مراكز استخباراتية تابعة لكيان الاحتلال في الهجوم الأخير. الرضائي يؤكد أن طهران لم تستخدم سوى جزء من قدراتها، فيما المفاجآت الكبرى لا تزال بانتظار العدو. ما زلنا معكم مستمعين الكرام مع هذه التغطية المباشرة للعدوان الإسرائيلي الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية والرد القوي والصاعق من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يلتقيكم بعد هذا الفاصل ضمن هذه التغطية الزميل أمير. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ومن البرنامج المباشر عن العدوان الإسرائيلي على إيران الإسلامية. وأشكر زميلي الأخ طارق الخزاعي على تقديمه لنشرة الأخبار، وإن شاء الله سنلتقيك الأخ طارق بعد ساعة من لقائي بحضرتك.
شكرا زميلة منار، وأنا ظننت أن الأخ أمير هو الذي يقدم
حياكم.
هذه التغطية
طبعا قبل أن أتي أنا للاستوديو كان الزميل أمير كان موجود يغطي هذا البرنامج. شكرا. ولكن إن شاء الله أكيد خلال النهار هناك عودة للأخ أمير، الأخ محمد وباقي الزملاء والزميلات إن شاء الله. على كل شكرا أستاذ طارق.
شكرا جزيلا.
يا أهلا. حياكم الله أعزتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات. أحييكم أطيب تحية في هذه التغطية المباشرة حول العدوان الإسرائيلي على طهران وإيران، وإن شاء الله نحاول أن نضعكم في آخر الإحداثيات والمستجدات وأخبار الحرب. إن شاء الله سنضع كل هذه الأمور بين أيديكم خلال هذه التغطية المباشرة. وبإذن تعالى سنستضيف ضيوفنا وخبرائنا إن شاء الله من داخل إيران ومن خارجها، لكي نتحدث أكثر وأكثر عن هذا العدوان الغاشم والمفترس والوحشي على إيران والمباغت أيضا. ولكن قبل أن أدخل في صلب الموضوع أحبتي الكرام، في بداية البرنامج أتقدم بأحر التبريكات والتهاني للمستمعين الأفاضل، لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله، ولكل المسلمين في العالم بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهمام الإمام الجواد سلام الله عليه. نسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على نهجه وخطاه، وأن نكون إن شاء الله من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم السلام، وأن نكون من شيعتهم المخلصين البارين إن شاء الله. أحييكم أطيب تحية أعزائي الكرام، وأرقام هواتفنا المباشرة داخل الأستوديو هي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-62 و22-01-38-48. لا تنسوا بأن رقم العاصمة طهران هو 098-21، وعبر الواتساب أيضا نستقبل آراءكم ملاحظاتكم والتفاتاتكم أيضا حول الحرب والعدوان الإسرائيلي على إيران. الرقم الواتسابي هو مكرر 098-9-37-94-21-31. وأحبتنا الأفاضل الذين يودون متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فبإمكانهم أن يتابعوا موقع إذاعة طهران وهو arabicradio.ir، أو عبر خدمة التليجرام وهو @arabicradioir. حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. الدكتور علي حمية استراتيجي العسكري من بيروت ينضم إلينا الآن. سلام عليكم دكتور علي. طيب ننتقل بعد قليل إن شاء الله إلى الدكتور علي حمية الاستراتيجي العسكري من بيروت. وأنا يبدو نعم الآن معنا الدكتور علي حمية الاستراتيجي العسكري من بيروت. أحييك أطيب تحية وأشكرك على هذه الفرصة. دكتور علي تسمع صوتي؟
تحياتي لكم.
يا أهلا وسهلا
إن شاء الله.
حياك الله. يا أهلا وسهلا دكتور علي، ما هي أبرز المحطات التي مرت بها المواجهة المباشرة بين إيران والكيان الصهيوني؟ كيف يمكن قراءة تسلسلها الزمني والأمني؟
أجدد التحية لك ولكل المستمعين وللجمهورية الإسلامية في إيران ولهذه الأعمال البطولية التي تقوم بها. دعينا نقول إيران تنتصر على الأرض والعدو الإسرائيلي ينتصر في الإعلام فقط.
أحسنت.
وبالتالي كل ما حصل أعتقد من الناحية العسكرية انتفاخ عسكري إسرائيلي لا يمكن أن يكون، لأن إسرائيل أعجز من أن تقوم ب200 طائرة ب100 قارة في يوم واحد على إيران، وبالتالي إما أنها تلقت مساعدات أو أنها الكثير من المسيرات التي أتت من أذربيجان ومن شمال العراق ومن منطقة أفغانستان ومن القواعد الأمريكية القريبة معظمها وجلها، أو من الداخل الإيراني من على أيدي العملاء كما جرى في روسيا. فإذا الكثير من المسيرات، الكثير من الأعمال التخريبية، وإعطاء كأس الانتصار لسلاح الجو الإسرائيلي الذي أعتقد بأنه لم يقم بالكثير مما يعلن عنه. يعني أعطاء كل تلك الزخم، لأن سلاح الطيران الإسرائيلي هو بهذه القوة، هذا محض افتراء. كل ما يجري ومعظم ما يجري ومعظم ما يقول العدو الإسرائيلي هو كذب وافتراء وانتفاخ عسكري لا قيمة له. نحن لا ننكر أن هذا العدو قام بأعمال تخريبية داخل إيران، قام باعتداءات على مراكز منها مدنية ومنها حساسة، ولكن بموضوع أن كل ما يقوم به دقيق وإلى ما هنالك، هذا كذب وافتراء وتضليل إعلامي. الجمهورية الإسلامية في إيران قد استوعبت كامل الضربات واستوعبت كامل الاعتداءات، ومن ثم من نفس الأماكن التي أعلن العدو الإسرائيلي تدميرها أطلقت صواريخها الجمهورية على العدو الإسرائيلي وأصابت إصابات دقيقة. ونحن شاهدنا بأم العين من جنوب لبنان كيف كانت تتساقط الصواريخ الإيرانية المجيدة على أراضي العدو الإسرائيلي، وكيف أن معظم الصواريخ الاعتراضية لدى العدو الإسرائيلي لم تصب أي من الصواريخ الإيرانية التي تنزل عليها أو التي تتساقط عليها. إذن الموضوع حاليا، وأنا أشدد عليه، بأن الإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعية التي لا يمكنك المدافع عن إيران بها وإلا يتم حذفك من فإذا كل وسائل الأوراكل والمايكروسوفت والجوجل والإكس وما إلى هنالك، بالإضافة إلى الإعلام العالمي، كلها إلى جانب العدو الإسرائيلي. رغم كل ذلك يجب أن نقوم بحملة مضادة لذلك. أنا مش عم ننتقل من مكان إلى مكان، أنا أقول نحن قمنا بأعمال جبارة على الأرض، وأعتقد بأن الإيراني لم يستخدم ولا 1% من قدراته العسكرية الصاروخية. اليوم المعركة هي ما بين أعظم سلاح جو في منطقة الشرق الأوسط وأعظم سلاح صاروخي في منطقة الشرق الأوسط، أيهما سينتصر؟ أعتقد بأن إعلاميا سينتصر الإسرائيلي إلى الآن، ولكن يمكننا قلب المعادلة. أما على من الناحية العسكرية فالصواريخ الإيرانية أكثر مرونة، أكثر كثافة، لا تحتاج إلى الوقت الكثير للوصول إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي إذا الوقت لصالح الجمهورية، الصبر الاستراتيجي لصالح الجمهورية الإسلامية، الوقت ليس بصالح العدو الإسرائيلي. لنفترض جدلا قلبنا الموضوع والمقاييس، وقامت الجمهورية الإسلامية بعد تلقيها 100 غارة من 200 طائرة على حد زعم العدو الإسرائيلي الكاذب، قامت بغارة مماثلة افتراضا ب 100 طائرة أو 200 طائرة على منطقة غجدان، هل يبقى من إسرائيل شيء؟ لا يبقى من إسرائيل شيء. إذن الجمهورية الإسلامية قادرة على الامتصاص، قادرة على الحرب. العدو الإسرائيلي هو ليس لديه كينونة الدولة، بل هي قاعدة عسكرية وجيش بني عليه دولة، وبالتالي هو صغير الحجم إن كان من الناحية الجغرافية، من الناحية الديمغرافية. العمق الاستراتيجي فقط يتمثل حاليا بشكل علني بالأردن وبإراضي سوريا المحتلة، ولكن هذا لن يجدي نفعا. أنا أعتقد بأن اليوم حرب الاستنزاف لا تفيد، حرب التكثيف هي المفيدة. فنرجو ونطالب من الجمهورية الإسلامية في إيران أن لا يكونوا كل دفعة 200 صاروخ، بل 1000 و2000 صاروخ.
أكيد أكيد، طبعا هذا طلب الكل حقيقة، إن كان يعني الشعب الإيراني وحتى خارج إيران أيضا. لكن أنا لو سمحت دكتور علي، تفضلت حول الصواريخ الإيرانية وقلت بأنها أكثر مرونة بالنسبة للصواريخ الإسرائيلية. أنا يوم أمس كنت أسمع الخبير العسكري كان يتحدث عن صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، قال بأن بالنسبة لصواريخ كروز إذا واجهت جبلا أو أي مانع أمامها فهي تدور هذا المانع وتصيب الهدف. يعني كيف تقيمون هذا التطور الصاروخي الإيراني؟ نعم،
هو أصلا صاروخ كروز هو نوع تقني وليس نوع يعني ماركة. الكروز ميسايل أصلا بالترجمة العربية الخاطئة يسمونه صاروخ مجنح. هذا كل الصواريخ مجنحة، صاروخ الكروز في العلم العسكري هو صاروخ تطويفي، يمشي فوق الأرض ويلتف حول الموانع، وكذلك فيه رأس سيكر هاد يعلم أين يجب عليه أن ينفجر. منها بمعظم دول العالم الكروز ميسايل أو ميسيلز، هي صواريخ بطيئة دون سرعة الصوت، ولكن لدى إيران حاليا صواريخ تطويفية، فلنستخدم هذا المصطلح حاليا، كروز تطويفية بسرعة فرض صوتية، وهذه لم يرى العالم مثيل لها من قبل. صواريخ تطويفية، صواريخ تتعدى كل العوائق، صواريخ التفافية يمكنها أن تسير فوق سطح الأرض بأقل من 60 إلى 70 متر، أي أن الرادارات لا تكشفها، وهذا عامل يعني عسكري
مؤثر جدا،
جدا دقيق
نعم.
ومؤثر.
طيب بالنسبة لإسقاط الطائرات ومروحيات F-35، والذي قالوا بأن هذه أول مرة يعني تكون هكذا عملية في العالم، كيف تقيمون هذا الموضوع أيضا؟
يعني هناك نظريتين لقلك.
ايه
الموضوع الأول بأن الإيراني قام، الجمهورية الإسلامية قامت بتشويش وإعادة التشويش وفك الشفرات كودينج وديكودينج للدفاعات الجوية لديها، واستدراج تلك الطائرات إلى مجال أنها اعتبرت مكان آمن، ومن ثم قامت بقصفها وبضربها. وهذا العمل بضرب يعني بإسقاط طائرات شحية تعد الأفضل والأعظم في العالم بعد الأف 22 وبعد السيخوي 57 أو بالموازات، ومن المفترض عسكريا أن لا يتم رصدها أو ضربها. يعني هي حالة من الحالات المستحيلة أو شبه المستحيلة. والوجهة النظر الأخرى تقول أن بطائرة من طراز F-14 توم كات الإيرانية القديمة قد أسقطت طائرتين من الطائرات الحديثة F-35. هلأ في كلتا الحالتين إيران قد أسقطت تلك الطائرات، وتلك الطائرات هي عندما تقومين بضرب أعظم ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الجوية الحربية للولايات المتحدة الأمريكية، ويتم إسقاطها أول مرة وثاني مرة، وهناك حديث عن طائرة ثالثة بس غير مؤكد، ولكن لنفترض الطائرتين فقط، يعني أنك قد سلكت المجال على كيفية إسقاط تلك الطائرة.
دكتور علي، طبعا إيران يعني لها تجربة كبيرة في هذا الموضوع، في قضية المسيرة التي أنزلتها بشكل سالم إلى الأرض، واستنسخت تقنيتها أيضا في مسيراتها. أنا أعود إلى إجابتك دكتور علي، في يعني تفضلت بأنه كان هناك يعني أعداء إيران في الخارج والداخل، أشرت إلى أعداء الداخل. أكيد في كل بلد هناك أعداء داخلين، هناك مرتزقة، هناك عملاء، هناك مغرر بهم. لكن الرد، طبعا هذه الجمهورية الإسلامية أيضا أعلنت هذا الموضوع صراحة وعلنا وعلى الملأ العام، وقالت بأن هناك أيضا كانت هناك أيدي داخلية أيضا في قضية إسرائيل. لكن التصدي السريع لحرس الثورة لهؤلاء العملاء والمرتزقة مع وجود الحرب ومشاكلها، وكيف تنظرون إلى هذا التصدي السريع لحرس الثورة الإيرانية في مجابهة هؤلاء المرتزقة؟
إيران عندما أسقطت الطائرة مارتن RQ-170 الأمريكية دون المساس، يعني لم تدمرها، أسقطتها كما هي سيبرانيا، وقامت بتصنيع ما لا يقل عن 600 طائرة من هذا النوع، وهي الـ RQ-170 التي تعد من أفضل المسيرات لدى الولايات المتحدة بعد الـ RQ-1 و3 والـ RQ-9. طبعا ال 170 افضل من الار كيو 9. وقامت بشكل سريع بتصنيع مثيلات لها ولكن على الطريقه الايرانيه، وقد صنعت حتى وصلت الى طائرات اراش او شاهد 129 التي تعد من الافضل في العالم بمجال المسيرات. اما موضوع العملاء، العملاء في داخل ايران، هناك عملاء داخل إيران تابعة للعدو الإسرائيلي، وهناك عملاء لإيران صهاينة يهود داخل العدو الإسرائيلي. يعني العدو الإسرائيلي كما أن إيران تحاسب العملاء في الداخل وهم إيرانيون، العدو الإسرائيلي إلى الآن أكثر من 27 عميل بالمحاكم يقومون بأعمال أمنية ضد إسرائيل وباستخباراتية لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، وهم يعني يتقاضون كما اعترفوا يتقاضون أموال. فإذا العميل لدينا له ولا وطن له، يمكن شراء الذمم هنا وهناك، كما أن إسرائيل اشترت ذمم في إيران، إيران اشترت ذمم داخل، وهذه مشروعة في الحرب. ولكن ما يعني ما يقطر او يعصر القلب بانك على حق وهناك عملاء ضدك. نحن على حق، نحن المعتدى علينا. طيب هذا الشخص اللي عم يتقاضى من اجل ان يعني يتم اباده اهله جماعته اخوانه اصدقائه، طيب هذا مش يعني ما في يقوم بتوصيفه الا انه عميل مستعبد لا قيمه له، لا دنيا ولا اخره. فبالتالي كل من يتكلم ايضا وهذا في الاعلام بان لدى اسرائيل عملاء داخل ايران او ان اسرائيل متفوقه امنيا، اقول ولدى ايران عملاء داخل العدو الاسرائيلي صهاينه وهي متفوقه امنيا داخل الكيان الإسرائيلي أيضا.
نعم، هذا شيء يعني نحن شهدناه ولمسناه مرارا وتكرارا من الحرس الثوري على نبهته وبصيرته ووعيه بأن مع وجود كل التحديات كل الأمور والمشاكل والإحداثيات الموجودة الآن، لكن الآن أعلنوا بأنهم اعتقلوا وسجنوا بعض من أولئك المرتزقة والعملاء أيضا، و هذا الشيء يفرح ويثلج صدور الإيرانيين وموالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر وأكثر. أنا دكتور علي حمية الاستراتيجي العسكري من بيروت، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.
شكرا جزيلا، حياك إن شاء الله بالانتصار.
إن شاء الله يا رب، شكرا جزيلا.
إن شاء الله.
يا أهلا.
من یک ایرانیم، از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانیم.
وطن ای خواستگاه بهره‌مندی که از راه سعادت دل نکندی، تو واژه واژه استقلال داری. وطن ای شعر ناب سربلندی، هيا أرضا تعالت في الجمال وفخرا في العلوم والمعاني، بك الأبطال قاموا للجهاد لنصر الدين ما أحلى الفعال. رايق تلاي راق قرآن كداده حس آزادي بإنسان، همیشه با حبیب و پای بندیم به جمهوری اسلامی ایران.
من یک ایرانیم، از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانیم. من یک ایرانیم، از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانی.
رنگ پرچمت را دوست دارم، وطن بیش و کمت را دوست دارم، شبی که شادی و غمهات هستم، که شادی و غمت را دوست دارم. هيا عشقا عظيما في الفؤاد، فلا أحيا بعيدا عن بلادي، لنحمل إخوة ضد الشداد، سنبقى طول عمر في السواد. أرايق تلاي راق قرآن كداده حس آزادي بإنسان، همیشه با حبیب و پای بندیم به جمهوری اسلامی ایران.
من یک ایرانیم از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانیم. من یک ایرانیم از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانیم. من یک ایرانیم از نسل سلیمانیم.
حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه التغطية حول الهجوم العدواني والمفترس والوحشي الإسرائيلي على إيران، وأنا أتقدم بأحر التعازي للقيادة والشعب الإيراني ولكل موالي ومحبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة استشهاد ثلة من خلص القادة والعلماء النوويين واستشهاد المدنيين العزل والمواطنين الإيرانيين من نساء وأطفال وشيوخ في هذا العدوان الغاشم. من القادة الذين راحوا ضحية هذا العدوان اللواء حسين سلامي، اللواء حمزة حاجي زادة، اللواء محمد باقري، واللواء غملام علي رشيد، واللواء مهدي رباني، واللواء غلام رضا محرابي، وأيضا من العلماء النوويين الذين استشهدوا في هذه الحرب اللاشرعية، هم الدكتور محمد مهدي طهرانشي، الدكتور فريدون عباسي، الدكتور عبد الحميد مينو شهر، والدكتور أحمد رضا ذو الفقاري، والدكتور سيد أمير حسين فقهي، والدكتور مطلب زادة. لكن أنا ذكرت هذه الأسماء من القادة والعلماء، لكن هناك نقطة مهمة جدا للذي يعرف فإنه يعرف، وهذا كلام آخر وحديث آخر، لكن بالنسبة للذي لا يعرف عن الشخصيات الإيرانية في إيران، أنا أقول بأن هناك فيديوهات بالصور والصوت، بالصوت والصورة، حول مع هؤلاء. هناك لقاءات أجريت مع هؤلاء القادة، مع هؤلاء العلماء، أكبر أمنيتهم كانت الشهادة. الشهيد اللواء حسين سلامي حينما سألوه بأنه ما هي أكبر أمنيتك، قال أكبر أمنيتي هي الشهادة وأن ألتحق بالشهيد القائد سليماني. حينما سألوا الدكتور طهرانشي وهو عالم نووي مبرز، قالوا له بأن هل أنك تخاف من قضية الاغتيالات، خاصة يعني قبل هناك بين فترة وفترة يتم اغتيال العلماء النوويين في إيران، فأجابهم بأن أنا قبل عدة سنوات قالوا لي بأن اسمك أو اسمك في قائمة الاغتيالات، فقلت لهم بأنه نحن نسير على هذا الطريق ونعلم بأن نهايته هو الشهادة والموت. إذن أعداء طهران والطغاة يعلموا جيدا بأنهم مع هذه الخطوة الغير مبررة التي خطوها بالنسبة لاغتيال القادة والعلماء، بأنهم حققوا أمانيهم وأوصلوهم إلى الدرجة التي كانوا يتمنونها. مباشرة معي طبعا أخذ فاصل، ومن بعده أنتقل إلى ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم أستاذ العلوم السياسية من بيروت.
دوران بزن در رو گذشته.
دوران بزن در رو گذشته.
بزنید میخورید. بزنید میخورید.
میدونن این رو، این رو میدونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته. بله به ما ضربه میزنن، اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن. اینو فهمیدن.
حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا وأحيي ضيف الكريم الدكتور حسن إبراهيم أستاذ العلوم السياسية من بيروت. سلام عليكم دكتور حسن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم، كل التبريك للشهداء العظام، وكل التبريك لهذا الانتصار العظيم.
حياك الله، مشكور. دكتور، إلى هذه الضربات المتبادلة إلى أي مدى تعكس التحولات التي حدثت في قواعد الاشتباك الإقليمي ومسارات الردع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القوة الجوية والقوة الصاروخية، والأهم من ذلك كله قوة التلاحم الشعبي الإيراني، كانت مذهلة، كانت عظيمة جدا. هي أهم بكثير من إطلاق الصواريخ، لأن العدو الأمريكي بداية والعدو الأوروبي والعدو الصهيوني كان يراهن على تفكك المجتمع الإيراني. هذه الحرب وتبادل الصواريخ تقف عند هذه النقطة بشكل دقيق وتفصيل. عندما بدأ العدو الصهيوني عدوانه على الجمهورية الإسلامية، وبالطبع في تخطيط وإدارة أمريكية، كانوا يراهنون على أن الشعب الإيراني سينقلب على قائد الأمة السيد القائد علي الخامنئي، على قيادة الجمهورية الإسلامية. لذلك هذا الشعب له فضل كبير، يعني له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في البقاء متماسكا في الوحدة الإيرانية. هذه الوحدة أظهرت كل العالم. ثانيا، هذه الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، كان نتنياهو يظن نفسه أنه يقاتل أي دولة عربية، كان يظن نفسه أنه يستطيع كما فعل ب48 وب67 من هجوم مختلف من الانتصار وهزيمة مختلف الجيوش العربية على أكثر من جبهة، لكنه تفاجأ اليوم بهذا القدر من الهزيمة التي منيت بها تل أبيب نفسها. هذه الهزيمة لحقت بكل أركان القوة العسكرية الصهيونية، بكل مفاصل الكيان الصهيوني بمؤسساته الاحتلالية، وأيضا والأهم من ذلك على نقيض ما هو عليه الشعب الإيراني، تدمير البنية المجتمعية لدى هذا الكيان الصهيوني. لذلك هذه الحرب وتبادل الصواريخ هو نقطة لاحقة يأتي في الدراسة. ما هو الأهم هو التدمير المجتمعي داخل الكيان الصهيوني، تدمير كل الطاقة الدفاعية الصهيونية، الطاقة الجوية، أيضا انشقاق كبير حتى في داخل الجيش الصهيوني حول مزاعم اغتيال سماحة السيد القائد. كل هذه العوامل لها تأثيرات استراتيجية لاحقة، ليس فقط اليوم. اليوم نحن نعيش هذه الضربات العسكرية، وإن كانت هذه الضربات تؤثر بشكل كبير جدا على مستوى التصميم وعلى مستوى تصور أفق لهذه المنطقة، لأن للولايات المتحدة الأمريكية كما كانت تظن وكما كانت تزعم أنها هي سيدة العالم، قلنا سابقا نحن منذ أكثر من سنتين بأن هناك ولادة لمحور مقاوم، ولادة لقوة إسلامية إيرانية بحلفائها في المنطقة، بطبيعة الحال حزب الله والمقاومة الفلسطينية واليمن العزيز والحشد الشعبي العراقي المبارك. هذه القوة تستطيع اليوم أن تقول نحن موجودون في منطقة غرب آسيا، هذه المنطقة هي لشعوب هذه المنطقة وليست للإدارة الأمريكية وليست للكيان الصهيوني.
أحسنتم. نعم دكتور حسن، كم كان مفاجئاً الرد الإيراني والاستعدادات في العدة والعتاد بالنسبة للصهاينة؟
نتنياهو هو دخل في قتال مع كل أعدائه، كان يتباهى بأنه يستطيع أن يدمر أعدائه، كان يتباهى بأنه يستطيع أن يحقق دولة إسرائيل الكبرى كما يزعمون، لكنه اليوم تفاجأ بهذا الرد الكبير. أولا هو عندما بدأ حملته الإبادية للشعب الفلسطيني فشل في ذلك. هو فقط يقتل من الشعب الفلسطيني ولا يحقق أي انتصار، ما زالت المقاومة الفلسطينية بكل قوتها موجودة، وإن كانت قدمت الضحايا الكثير من الضحايا والشهداء من عناصر المقاومة ومن الشعب الفلسطيني، أيضا هو فشل في تحقيق أي هدف، يعني خرج من غزة مهزوما. أيضا هو عندما قاتل حزب الله في لبنان لم ينتصر، هو الذي طالب بوقف إطلاق النار لأنه لم يعد يستطع أن يتقدم خطوة إلى الأمام. المقاومة في حزب الله والمقاومة في فلسطين هي إذا ما قسناها أمام القوة الإيرانية هي لا تشكل 10% أو 20% من هذه القوة، وإذا كانت هذه القوة تشكل 20% وقد استطاعت أن تهزم نتنياهو، فكيف الحال بالقوة الأساسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لذلك تفاجأ بها نتنياهو، ظن أنه يقاتل جيشا ضعيفا مهزوما، مع العلم أن قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني كانوا يقدمون صورا وتقارير بشكل مستمر عن تطوير الصواريخ الدقيقة. هو لم يدرك معنى الصواريخ الدقيقة إلا حينما شعر بخطورتها على كيانه، إلا حينما تفجرت هذه الصواريخ في قلب تل أبيب وفي قلب وزارة الدفاع الصهيوني وفي قلب المختبرات الصهيونية وفي مصافي حيفا وبعض المراكز الحساسة والمطارات والطائرات الصهيونية. عندها شعر نتنياهو بأنه يعيش مأزقا كبيرا لا يمكن تفاديه إلا كما الآن يطلبون إلا بطلب المساعدة المباشرة، يعني هناك مساعدة طبيعي وهناك تخطيط أوروبي طبيعي وإدارة أمريكية وتمويل وبالسلاح وبده بالذخيرة، ولكن اليوم يطلبون بشكل مباشر دخول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر على خط المواجهة ضد الجمهورية الإسلامية. لذلك يكفي ما يقوله الإعلام الصهيوني بأن القادة الصهاينة يطلبون ويستجدون الدول الأوروبية للمساعدة ويستجدون القوات الأمريكية للدخول مباشرة في الحرب. هذا أكبر دليل على أن نتنياهو هزم هزيمة نكراء على يد القوات المسلحة الإيرانية.
دكتور حسن، يعني حتى هناك أيضا كانت يعني بعض الأصوات تقول بأن هناك مبالغة في يعني قوة وقدرة التجهيزات العسكرية الإيرانية، لكن هذه الحرب أثبتت للصديق والعدو مدى تقدم وتطور القوات الإيرانية في تجهيزاتهم العسكرية، وفاجأت أيضا كذلك الكل. وأنا قبل قليل كنت أتحدث مع الدكتور علي وقلت بأنه إنزالهم لمسيرة RQ-170 هذه المسيرة وبشكل سالم واستنساخ هذه المسيرة، وأيضا الآن إسقاطهم لطائرة F-35 والذي يحدث أول مرة في العالم هذا الموضوع، أبهر ودهش الصهاينة والأمريكان أيضا في هذا الموضوع. لكن أستاذ حسن، يعني ما هو طبيعة الموقف الأمريكي والأوروبي من هذا التصعيد، هل بإمكاننا أن نعتبر واشنطن شريكا ضمنيا في العدوان؟
بالنسبة لواشنطن هي ليست شريكا ضمنيا، هي
شريكا أساسيا أعتقد
لهذه المعركة.
نعم،
هي القائد الأول لهذه المعركة، هي التي خططت، هي التي مولت، هي التي الآن تدير المعركة. يعني القوات الأمريكية والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الأولى قبل نتنياهو، لأنها هي التي تعطي الصواريخ. يعني حتى في أثناء هذه المرحلة هناك تقرير بأن ترامب أرسل نحو 300 صاروخ خارق للتحصينات يكمل ما بدأه من حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية. نحن لا نقول أنه فقط له شريك ضمني، لا، نحن نقول هو الأساس، هو المخطط، هو المدبر،
هو الممول،
الذي يعطي الأوامر. بينما الجيش الصهيوني هو الذي ينفذ. يعني نقول مفارقة، هذه مفارقة جدا مهمة حتى بالنسبة للصهاينة. يعني عادة ما نسمع ونرى بأن الجيوش العربية وقادة الدول العربية هي أداة بيد الأمريكي، يحركها الأمريكي كيفما يشاء من أجل تحقيق مصالحه الخاصة. اليوم هذا الموضوع وهذه المسألة باتت تطبق على الصهاينة، كل الصهاينة في داخل فلسطين المحتلة وفي خارج فلسطين المحتلة. بمعنى أن اليوم ترامب وقبله بايدن خاضا حربا ضروس منذ سنتين حتى اليوم بالعنصر الصهيوني اليهودي. هذه مسألة جدا مهمة. اليوم ترامب يخوض حربا ضد الجمهورية الإسلامية بالجيش الصهيوني، بالمحتلين المستوطنين الصهاينة، بالإدارة العسكرية والسياسية والاقتصادية في داخل فلسطين المحتلة لهذا العدو الصهيوني. يعني أن ترامب أخضع كل الكيان، كل المستوطنين لتحقيق أهدافه. وإذا ما عدنا له لجملته بأنه يريد أن تكون غزة منطقة سياحية لترامب وليست للكيان الصهيوني، نفهم معنى الجشع الأمريكي والطمع الأمريكي والاستحواذ الأمريكي حتى على القرارات الصهيونية الداخلية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأكبر، هي كما سماها سماحة القائد المقدس الإمام الخميني أنها الشيطان الأكبر. فعلا هي الشيطان الأكبر، حتى أدواتها لا ترحمهم في هذه.
نعم دكتور حسن، دكتور حسن إبراهيم أستاذ العلوم السياسية من بيروت، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور، ونعم نكمل جولتنا وتغطيتنا. لا أدري معايا دكتور حسن، دكتور حسن تسمع صوتي؟ حياك الله، شكرا دكتور حسن. صدقني صدقني أنت تحدثت الآن عن ترامب وجشعه وجنونه أيضا، صدقني كان لدي سؤال بالنسبة لهذه الشخصية الفكاهية المضحكة مع تصرفاتها مع تصريحاتها. لكن في الجزء الأول الآن وقت انتهى، بعد قليل ننتقل إلى جولة إخبارية ومن ثم إن شاء الله نعود إلى تكملة هذه التغطية. لا أدري إن سمحت لنا الفرصة لكي نتحدث معا عن هذه الشخصية الجنونية، شخصية ترامب.
أنا بخدمتك،
حياك الله، شكرا جزيلا.
أنا بخدمتك،
مشكور، شكرا. أنا الآن شكرا، أنا الآن أستودعك سيد دكتور حسن إبراهيم، وإن شاء الله في فرصة أخرى سنلتقي. حياك الله، ألف تحية لحضرتك، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم. سلام.
فوق محتل البلاد المجري، قال أبو
طيب أحبتي الكرام، انتهت هذه الجولة في تغطيتنا المباشرة للعدوان الإسرائيلي على إيران، وإن شاء الله ستكون مستمرة حتى الساعات المتأخرة من الليل حسب توقيتنا بطهران. والآن أترك الميكروفون لزميلي الأستاذ طارق الخزاعي ليوافيكم بنشرة إخبارية. أهلا وسهلا أستاذ طارق.
شكرا شكرا،
حياك الله ورحمة.
هنا الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها الآن 10:00 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف تل أبيب ومحيطها وحيفا، والاحتلال يعترف بعشرات القتلى والجرحى. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مراكز استخبارية تابعة لكيان الاحتلال في الهجوم الأخير. رضائي يؤكد أن طهران لم تستخدم سوى جزء من قدراتها، فيما المفاجآت الكبرى لا تزال بانتظار العدو. إلى التفاصيل، أطلقت إيران فجر اليوم رشقة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب ومحيطها وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن عملية الوعد الصادق 3 ردا على العدوان الإسرائيلي على البلاد. واعترفت وسائل إعلام عبرية بسقوط 4 صواريخ إيرانية على الأقل في تل أبيب ومحيطها، فيما سجل سقوط صواريخ في حيفا المحتلة استهدفت محطة لتوليد الكهرباء. وقدر جيش الاحتلال إطلاق إيران لنحو 100 صاروخ، وقال الإعلام إن هناك إصابات خطيرة في أكثر من موقع جراء القصف الإيراني. أكد حرس الثورة الإسلامية استهدافه منظومات القيادة والسيطرة للكيان الصهيوني، وذلك